تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اعتاد العلماء الذين يؤلفون في علوم الحديث من ابن الصلاح فمن بعده، أنهم بعد أن ينتهوا من المسائل المتعلقة بالاتصال والانقطاع كالمنقطع والمرسل والمعضل والمعلق، يتناولون بعض المسائل التي تتعلق بهذه الأبواب، باب الاتصال والانقطاع. وهذه المسائل تعتبر من المسائل الفرعية وليست من المسائل الأصلية، لأن هذه المسائل البحث فيها قائم على هل هذه الصورة من الرواية أو من الروايات تفيد الاتصال أو لا تفيد الاتصال. معلوم أن الحديث لا يكون مقبولا إلا إذا كان إسناده متصلا. ثم اختلف بعض أهل العلم في بعض الصور الروايات هل تفيد الاتصال أو لا تفيد الاتصال، لكن الجميع متفق على أن الاتصال لابد من توفره في الحديث لكي يكون مقبولا. اختلافهم في هذه المسائل هو اختلاف جزئي، اختلاف جزئي متعلق ببعض صور الروايات. هل هذه الروايات بوضعها الذي سنشرحه ان شاء الله تعالى يحكم باتصالها او لا يحكم باتصالها؟ بعض اهل العلم يرى انها متصله او لها حكم الاتصال، والبعض الاخر لا يرى ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا الاختلاف اختلاف في اصل الاتصال؟ لا، الجميع يشترط الايه؟ الاتصال. وإنما اختلاف في هذه المسائل الفرعية تحديدا. أنا بقول الكلام دوت لأن بعض الناس وبعض الباحثين يضخم من المسائل، يضخم من المسائل، فتجده يأتي إلى بعض المسائل الفرعية والتي تعامل العلماء عليهم رحمة الله تعالى معها على أنها من مسائل الفروع، فإذا به يجعلها من مسائل الأصول أو يعملها معاملة الأصول ويخاصم ويحابي ويحارب من اجلها ويعادي من اجلها. مسألة مسائل اصلا اختلف فيها العلماء القدامى، واذا اختلف فيها العلماء القدامى فما وسع الائمه يسعون من باب اولى. سيتناول هنا الامام ابن كثير تبعا لابن الصلاح اشهر هذه المسائل، اشهر هذه، وهي ما تسمى بمسألة عنعنة المعاصر. شوف، المسألة مكونة من كلمتين، كل كلمة لها دلالة. عنعنة المعاصر، عنعنة المعاصر. يعني ايه عنعنة المعاصر؟ يعني إذا روى راو عن شيخ قد عاصره، عاصره فقط ولا يعلم أنه التقى به ولا سمع منه، نقول لا ايه؟ لا يعلم. يعني لا يعلم، يعني لا نستطيع ان احنا نجزم بانه التقى بها او سمع فلم يصلنا علم بذلك، لكن قد يكون مع ذلك التقى به وسمعه منه، فالاستماع منه واللقاء به وارد، لكن ليس معنى دليل يثبت ايه ذلك. فلذلك العلماء يقولون ايه معاصر، اي عاش في عصره، عن عنة المعاصر. هذا المعاصر اذا روى عن شيخه هذا الذي جاء في عصره او عاش في عصره بصيغة العنعنة، اي عن قوله عن فلان طبعا، وما له حكم عنه، كمثل قال، اذا قال قال فلان، مع شرائط اخرى ستاتي ان شاء الله تعالى، هل نحكم باتصالها ام لا؟ ليس معنى سوى ان هذا الراوي عاش في هذا الزمن، عاصر شيخه الذي يروي عنه، ولم يروى عنه لا في هذا الحديث ولا في غيره من الاحاديث بصيغه تدل على السماع، لم يقل مرة من المرات حدثني فلان، ولا أخبرني فلان، ولا سمعت فلانا، وإنما دائما وأبدا يقول عن فلان. وكلمة عن عند علماء حتى اللغة لا تستلزم الاتصال، لأن أنا النهاردة لما أقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى كده أنا سمعت من رسول؟ طب لما أنا سمعت رسول بقول عني بلا كذاب؟ لا، لأن كلمة عن تطلق في مواضع الاتصال ومواضع عدم الاتصال، مواضع السماع ومواضع عدم الايه. لما اقول قال شيخ الاسلام ابن تيميه، هل لابد اكون سمعت ذلك منه؟ ليس لازما، لان كلمه قال لا تستلزم الاتصال، لا تقتضي معايا، لانها تطلق احيانا في مواضع الاتصال والسماع، واحيانا اخرى في مواضع عدم تطلق احيانا في مواضع السماع والاتصال، واحيانا اخرى في مواضع عدم ايه. لكن لما يقول سمعت ابن تيميه وهو ما سمعهوش، يبقى ده عمل كذاب كاذب في ادعاه. لما يقول سمعت رسول الله وهو لم يدرك الزمن النبوي اصلا، يبقى كاذب ام لا؟ كاذب. لكن لو قال قال رسول الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع ان نكذبه، لانه لم يدعي سماعا ولم يدعي لقاء ولم يذكر صيغه تدل على ذلك، وانما ذكر صيغه تطلق احيانا على مواضع السماع واحيانا اخرى على مواضع غير الايه السماع. فاحنا بنتكلم عن عنة المعاصر، الراوي المعاصر لشيخ. في مساله ثانيه بعض الناس بيخلط بينهم بين مسالتين، مساله ايه؟ الأنانة. جزاك الله خير. جزاك الله خير. في مسألة اسمها الإيه؟ مسألة الإيه؟ الأنانة. مش النقنقة. الأنانة. المسألة ديت معناها أن يقول الراوي أن فلانا قال أو أن فلانا فعل. إذا أن هنا غير إيه؟ عن. تجد العلماء يتكلمون عن هذه المسألة ويتكلمون عن هذه المسألة، يفرقون بين المسألتين، لأن كل مسألة من تلك المسائل لها حكم يخصها به. فبعض الباحثين برضك يخلط، يجيب أقوال العلماء المتعلقة بهذه المسألة ويحطه في المسألة الثانية، وأقوال الأئمة المتعلقة بالثانية يحطها في المسألة إيه؟ الأولى، فتتداخل عليه المسائل. والواقع أن هذه المسألة تكلم فيها العلماء وأفردوها بالكلام، وهذه مسألة أخرى تكلم فيها أيضا العلماء وأفردوها بالحديث. هنا أيضا تجد مثلا ابن كثير تكلم هنا عن مسألة العنعنة، ثم بعدها قال وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، يعني دي مسألة أخرى بخلاف ما إذا قال إيه عن فلان. اختلفوا في هذه واختلفوا في هذه، لكن اختلافهم في الأولى يختلف عن اختلافهم في الثانية. هذه لها أقوال وتلك لها أقوال أخرى، فلا بد من تنصيف المسائل، انك تعرف المساله دي تندرج تحت انهي باب، وده اهم شيء في تحقيق العلم. لما انا النهارده بتكلم في مساله معينه، لازم الاول اقول المساله دي تندرج تحت انهي باب، اسال نفسي هذا السؤال، فاذا استطعت ان اجيب عن هذا السؤال استطيع ايه ان ابحث في المساله بحثا صحيحا.
لكن لما انا اخلط بين المسائل هتلاقيني بجيب كلام من الشرق وكلام من الغرب واظن انه كله متوافق، بينما هذا كلام في مسألة وهذا كلام في مسألة اخرى. زي ايه؟ زي مسألة الحسن لغيره. احنا عارفين العلماء اختلفوا مسألة الايه؟ الحسن لغيره احتجاجا او عدم احتجاج، مسألة معروفة في الكتب ولها اقوال عند اهل العلم، وفي صواب وفي خط. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعم الحمد لله. دي مسألة ماشي. في مسألة تانية ما فيهاش خلاف من اهل العلم، وهي مسألة ايه؟ المتواتر. بأن المتواتر هو ما رواه عدد ايه؟ كثير يستحيل في العادة ان يتواطئ على الكذب. والعلماء قالوا هذا الذي يوصف بأنه متواتر يفيد الايه؟ في العلم، يعني صحته ثابتة على طريق اليقين، ما فيهاش ايه؟ شك. ما لقيناش عالم من العلماء لا في القديم ولا في الحديث قال ان المتواتر لا يحتاج اليه. سمعتوا الكلام ده؟ مش ممكن. ده بيقولوا يفيد العلم، يعني ايه؟ يعني معلومة يقينية لا تحتمل ادنى شك. ماشي؟ ففي واحد ايه؟ بعض الباحثين اليومين دول قال لك ايه؟ اللهم والحسن لغيره عبارة عن طرق اتجمعت فكونت الايه؟ الحسن لغيره. طب المتواتر شوية طرق برضك اتجمعت فكونت الايه؟ التواتر. فراح جاب كلام الائمة المتعلق بالمتواتر وحطه في حسن لغيره. بيستدل بيه ادي العلماء اهو بيقولوا ان طرق اذا تضافرت وكثرت والى اخره فهذا يفيد العلم اليقين. يبقى ازاي بتقول الحسن لغيره مش حجه؟ احنا بنقول حجه برضه بس مش كده، مش دي دليلنا. لان احنا لما نيجي نتكلم نقول الحسن لغيره حجه، بيقول ايه؟ حجه لكنه دون الايه؟ الصحيح. لكن المتواتر فوق الصحيح. صح؟ فشتان بين المسالتين. ده اسم متواتر، طرق تفيد التواتر تختلف عن طرق لا تفيد التواتر، انما غايه ما هنالك ان تفيد كون الحديث حسنا لغيره. فدي مساله ودي مساله اخرى. ما جيش انا اجيب الكلام بتاع الائمه المتعلق بمساله احطه في ايه؟ في هذه المساله. وقس على هذا كثيرا من المسائل العلميه. زي كلام اهل العلم في قول التابعي من السنه كذا. قول التابعي من السنه كذا، احنا عارفين اذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا ده حكم الايه؟ المرفوع. طب اذا قال التابعي من السنة كذا ده حكمه ايه؟ مرفوع. ما لو قلنا مرفوع يبقى مرسل، لان ما يرفعه التابعي هو ايه؟ مرسل. صح ولا لا؟ العلماء اختلفوا في هذه الاقوال، والاشهر والاقوى كما قال الامام النووي انه موقوف لا يعد ايه؟ مرفوعا، وعليه فلا يعد مرسلا، انما هو ايه؟ موقوف. يعني ايه؟ يعامل معاملة قول الصحابة او فعله. ده اذا قال التابعي ايه؟ من السنة كذا. جه واحد احب ايه يقول لا ده إيه قول التابعي من السنة كذا جزم العلماء بانه مفيد الرفع. مفيد الرفع لكنه ايه؟ مرسل. ليه يا عم؟ قال لان العلماء ذكروا في كتب المصطلح ان قول الراوي ان قول التابعي قول التابعي عن قول التابعي عن يرفع الحديث او ينمي به او ينميه او يمنيه او يبلغ به او رواية او مثل هذه العبارات فهي تفيد الرفع. صح الكلام؟ بس هتعامل معاملة المرسل لان مرفوع التابعي ايه؟ مرسل. طب لما نرجع لكتب اهل العلم نجد العلماء فرقوا بين المسألتين، قالوا دي مسألة ودي ايه؟ مسألة اخرى. هذه لها احكام وتلك لها ايه؟ احكام اخرى. قول التابعي من السنة بخلاف قوله عن الصحابي يرفعه او نحو ذلك من العبارات التي تدل على الرفع، لان كلمة يرفعه تدل على الرفع. فاذا قال الراوي عن التابعي عن فلان من التابعي يرفع الحديث فهذا معناه ايه؟ انه ارسله، اي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعي اذا ما روى الحديث عن رسول الله يقول ايه؟ مرسل. هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. بصرف النظر عن الراجح والمرجوح في المسألة، لكن لازم تصرم في المسألة صح عشان تفهم كلام أهل العلم. هنا برضك من المسائل اللي احنا يعني نشتكي فيها الى الله من سوء فهم الناس ليها، من سوء فهم الناس ليها، وبخاصة بعض الباحثين. في بعض الناس عمل رسالة وافردها في هذه المسألة، واضح، وانا اطلعت عليها وجدت ينقل اقوالا عن الامام مسلم وعن الامام بخاري يستدل بها على ما يذهب هو اليه، بينما كلام الامام البخاري وكلام مسلم ما لهمش دعوة بالمسألة دي اصلا، بيتكلم عن قضية تانية خالص خالص لا علاقة لها بمسألة الاتصال والانقطاع اصلا، دي متعلقة بمسائل الشذوذ والنكرة والعلل. هو راح جايب الكلام دوت وعايز يقول ايه اهو، انا ادي العلماء اهو، البخاري اهو ومسلم اهو بيقول الكلام دوت، يبقى انا ايه فهمي صحيح، يبقى انا من هات اليه هو الراجع. بينما اصلا اهل الخبره واهل الدراسه واهل الفهم يعرفون ان هذا الكلام البخاري لما قاله ما كانش بيرد على ذهنه المساله دي اصلا، ومسلم لما قاله ما كانش بيرد على ذهنه المساله دي اصلا، فضلا عن الراجع والمرجوع فيها، صرف النظر عن الراجع والمرجوع فيها، مفهوم هذا الكلام؟ فده مهم جدا للباحث. في حاجه هنا بتزن اللي هو بيعمل بيسموه فايبريشن، هيجيب لي رعشه. اللي يجيب تليفون يحطه هنا يقفل الخط يشغل بس التسجيل، ولا مش ولا ما ينفعش كده؟ طيب. دائما وابدا ننصح اخواننا من طلب العلم لهذا الامر، قبل ما تبحث في المساله، قبل ما تفهم كلام العالم، شوف العالم دوت قصده ايه وبيتكلم عن اي مساله، بيتكلم عن اي ايه. انا مره كنت في محاضره، شال الحاضر يعني، كنت بسمع محاضره في الحديث، والمحاضر دكتور كبير، فايه ذكر في وسط الكلام حديث، فجه بعض الطلبه قاري شويه، انا ما بحبش ايه في الحاجات دي اقوم بسمع وخلاص واحترم نفسي، اصلا الدكتور يهزقني ولا حاجه. فالاخ قعد يناقش الدكتور ان هذا حديث شاذ، هذا حديث ايه؟ شاذ. فقال له يا ابني انت بتروح مصطلح مش فاهم حاجه، ازاي يكون شاذ والراوي ثقه؟ ازاي ده دكتور في الحديث، ازاي يكون شاذ والراوي ثقه؟ فقلت في نفسي هو الشذوذ الا في الثقات؟ هو الشذوذ لا يقع الا في احاديث الثقات عند العلماء، يعني معنى ان هو ما يعرفش ان الشذوذ يقع في احاديث الثقات يبقى مش فاهم القصه اصلا. يا ابني انت بتقولوش ابني في حاجه اسمها شاذ، وفي حاجه اسمها مرفوع، وفي حاجه اسمها مرسل، وفي حاجه اسمها معضل، لازم تفهم الفرق من الكلام دوت. طب ايه علاقه المرسل والمرسل بالشاذ؟ ده باب وده باب اخر. فالشاهد من الكلام يعني في هنا كوكتيل سلطه، يعني جاب العلم كله حطه في مكان واحد ومشي على اي مصطلح يمشي لحاله، حد فاهم حاجه؟ فطالب العلم نحن ندرس هنا علم اصول، اصول الحديث، يبقى لازم عقليتك تبقى ايه مبرمجه على الاصول. ما ينفعش انا ادرس اصول بفكر ها المقلد، لان المقلد ده ما بيدرسش اصول اصلا، مش بتاعته ده، على طول يعرف حلال وحرام وانتهت القصه، صحيح وضعيف وانتهت الحكايه. لكن انت تدرس مصطلح حديث يبقى لازم عقليتك تكون كده مطبوخه اصول، تعرف ازاي تجيب ايه الكلام تصنفه صح وتقول الكلام ده يتنزل عن هذه المساله او لا يتنزل على هذه المساله وهكذا. مفهوم؟ مفهوم هذا الكلام؟ احنا النهارده هنتكلم عن مساله ايه؟ عن عنعنة المعاصي. قبل ما نخش المساله في بردك ملاحظه، في بعض كتب المصطلح المتاخره يجعلون نوعا الحديث المعنعن من انواع علوم الحديث، الحديث الايه؟ المعنعن. فعل ذلك السيوطي والبيقوني في منظومته، ماشي؟ قال لك كعن سعيد عن كرم، صح؟ وده هذا التعريف خطا اصلا، لانه يعني المعنعن هو كمثل قول الراوي عن فلان عن فلان، يبقى كل الاحاديث معنعن. وفي حديث بيخرج من عن، قال لما تجد حديث ما فيهوش عن دي 99.9% من الاحاديث فيها ايه؟ عن قال لما تجد في حديث من اوله لاخره حدثنا واخبرنا وسمعت، قال لما هذا تجده انما الاعم الاغلب من الاحاديث فيه ايه؟ اللي عن يبقى معناه ان الحديث المعنى عن هو كل الاحاديث، يبقى غلط. انما المقصود بقول العلماء العنعنة اي عنعنة المعاصر الخاصة اذا لم يكن مدلسا، يعني اذا كان هناك راوي عاصر شيخه ولا نعرف اسمع من شيخه ام لم يسمع، وكان هذا الراوي غير معروف بالتدليس، فاختلف العلماء في هذه المسألة هل هذه الرواية نحكم باتصالها او لا نحكم باتصالها. فاولا هي ليست نوعا مفردا من الاحاديث كما قلنا، انما هو مسألة من مسائل الاتصال والانقطاع، لانها اذا كانت متصلة فهو يندرج تحت الحديث المتصل، اذا كانت غير متصلة فهي اما منقطع او مرسل او ايه او معضل. صح الكلام؟ ثاني حاجة ان احنا مش بندرس مجرد عن قول الراوي عن، انما عن من راوي معين، راوي عاصر شيخه ولا يعلم اسمع منه او لم يسمع ولم يكن معروفا بالتدليس، هذه هي اصل المسألة وهذه بنود المسألة واركانها، وليس مجرد ان يقول الراوي عنه. فالحديث المعان عن الذي تكلم فيه العلماء وافرده بعضهم بالتأليف لا يقصدون كل ما هو فيه عن، انما يقصدون بالاحاديث التي قال فيها الراوي عن، وكان هذا الراوي موصوفا بهذه الاوصاف، اولا لا يكون مدلسا ولا يعرف التدليس، يكون عاصر شيخه ولم يعرف اسمع منه ام لم يسمع. تعال هنا نقرا، قال يعني ابن الصلاح: وقد حاول بعضهم ان يطلق على الاسناد المعنعن اسم الارسال او الانقطاع. اذا هناك بعض اهل العلم من راى ان الاسناد المعنعن اسناد ايه؟ مرسل او منقطع، يعني غير متصل، يقصد هنا بالمعنعن ايه؟ اللي احنا قلناه ده اللي هو ما يرويه الراوي الذي لا يرى بالتدليس عن شيخه الذي عاصره ولا يعلم اسمع منه ام لم يسمع. طيب قال يعني بالصلاح، خلي بالك من الكلام ده. والصحيح الذي عليه العمل انه متصل محمول على السماع، خلي بالك، اذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، اذا تعاصروا مع البراءة من وصمة الايه؟ اذا هنا الامام ابن كثير بيحكي عن ابن الصلاح ان ابن الصلاح بيقول ان الراوي ده اذا لم يكن مدلسا وروى عن شيخه الذي عاصره فهذه الروايه محكومه بايه؟ باتصالها. اذا نفهم من كلام ابن كثير فيما يحكيه عن ابن الصلاح ان ابن الصلاح يكتفي بمجرد الايه؟ المعاصره، ولا يشترط العلم بالايه؟ بالسماع او باللقاء. صح الكلام؟ الكلام ده اصلا لبحث في بحث، خلينا بس النقطة دي انا مش عايز اتجاوز عشان ايه؟ ما يحصلش تشتيت. الاول نعرف حقيقة كلام ابن الصلاح، لان احيانا المختصر بتخون العبارة، وارد، ودول علماء كبار، ولكن قد يقول عبارة لا تؤدي المعنى الذي قصده صاحب الايه؟ الكلام الاصلي. هنا ابن الصلاح قال كلام اهو، ماشي الكلام؟ قال ابن الصلاح، يا رب اغفر لنا يا رب، الاسناد المعنعن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل او المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، ماشي الكلام ده معروف وكثير اختصره. قال: والصحيح هو الذي عليه العمل انه من قبيل الاسناد الايه؟ المتصل. طيب ازاي هو من قبيل المتصل؟ قال: والى هذا ذهب الجماهير من ائمة الحديث وغيرهم واودعه المشترطون للصحيح في تصنيفه فيه وقبلوه، وكاد ابو عمرو بن عبد البر الحافظ يدعي اجماع ائمة الحديث على ذلك الى اخرهم. قال: وهذا بشرط، اهو بدأ يذكر الشرط الذي على اساسه يحكم باتصال هذا النوع من الروايات، بشرط ان يكون الذي اضيفت العنعنة اليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعض. يا ابن الصلاح بيشترط المعاصره ولا الملاقاه؟ مع براءته من وصمة التدليس فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. إذن عبارة الاصطلاح تفيد الاكتفاء بمجرد المعاصرة ولا بيشترط ثبوت اللقاء؟ وده أصلا هو موضوع الخلاف. فالخلاف بين أهل العلم دائر بين إيه؟ هذين الشرطين. فبين أهل العلم من يقول يكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، إمكان لم نتحقق منه، مجرد إمكانية. يعني إمكان يعني الاثنين عايشين في بلد واحدة مثلا، فالتقاء هذا بهذا أمر ممكن، بخلاف ما إذا كان واحد في المغرب واحد في الحجاز، هذا إيه؟ وإن كان في زمن واحد لكن إمكانية اللقاء صعبة، صح ولا لأ؟ مستبعدة. فهنا لم تتحقق الإمكانية. لكن هناك من أهل العلم يقول لا نكتفي بمجرد إمكانية اللقاء، بل لابد أن نتحقق منه بالفعل، لأن قد يكون الراوي التقى بشيخي بل عاش في بلده ولم يسمع منه علما ولم يأخذ عنه حديثا. معايا الكلام؟ وده أمر وارد. يعني مثلا تيجي في بعض يقول لك أيوس اختياني، يقول لك إيه؟ رأى أنسا رؤيته. أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني، رأى أنسا، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه، رؤية فقط. يعني إيه شافه؟ العلماء بيقولوا إيه؟ روايته عنه إيه؟ منقطعة، لأنه إن كان رآه لكنه لم يتحمل عنه علما. هو كل واحد شاف واحد. يعني أنا النهارده دخلت مسجد فصليت، أتى الإمام كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه مثلا. وبعد ما الشيخ الألباني قال السلام عليكم، السلام عليكم، واخدت كزمته ومشيت. يبقى انا التقيت بيه ولا ما التقيتش؟ صح ولا لا؟ احنا خدت عنه علم. يبقى مجرد اللقاء لا يستلزم تحمل العلم. مش ممكن دوت يحصل وبيحصل كتير. فاهمين هذا الكلام؟ طب انا ادعي ان انا قابلت الشيخ الألباني، لكن انا مش متاكد. يعني كنت ساعتها هدور. انا كنت في سنه 79 في ميناء في موسم الحج، وفي واحد بيتكلم بيدي درس صوته زي صوت الألباني. انا طبعا كنت بسمع صوت الشيخ الألباني كتير جدا، وكنت عارف صوته. انا لو اراه الا خلاص مرات بس في المنام. فالمهم ايه، فانا كان في المنام طبعا كان ولوف مؤلفه قاعده الميكروفونات شغاله، فانا سامع صوت الشيخ الألباني لكن ما شفتهوش، مش هو ده الألباني. ومشيت من المجلس من الدرس ورحت. طبعا كنا ساعتها في ايام التشريق، فايه سمعت صوته انا لكن ما شفتهوش. لكن ايه ما شفت. يبقى انا النهارده التقيت بيه ولا ما التقيتش بيه، عصرته ولا ما عصرتهوش، اجتمعت معه في مكان واحد ولكن لم اسمع منه. فمجرد السماع، مجرد اللقاء لا يستلزم الايه، كما ان مجرد المعاصره لا تستلزم اللقاء. فهنا الامام ابن الصلاح قال ان يكتفى بالمعاصره ولا قال بشرط ان يكون الذي اضيفت العنعنه اليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا. ولما ترجع لكتاب التمهيد لابن عبد البر تجده قال نفس العباره. مش هنا قال لك ايه؟ مش هنا قال ابن الصلاح ايه؟ وكاد ابن عبد البر يدعي اجماع ائمه الحديث على ذلك، مش كده ولا ايه؟ هو فعلا ابن عبد البر قال العباره اللي قالها ابن الصلاح التي تدل على اشتراطه ماذا؟ ها؟ ثبوت اللقاء وليس مجرد الايه؟ العلم به. متهيألي جبت انا كلامه هنا. وليس مجرد المعاصره. بسم الله. اتوحد الله. طيب. اهو يا عم. لا ما جبتوش. خلينا بس كده شويه عشان نتاكد ان انا ما جبتوش. اهو جبت الحمد لله، جبت كل تصبيره كل تاخيره فيها خيره. قال ابن عبد البر في التمهيد في الجزء الاول صفحه 12: اعلم وفقك الله اني تاملت اقاويل اهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيحه في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم اجمعوا. ده مين دوت؟ ابن عبد البر. اجمعوا على قبول الاسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك. اهو إذا جمع شروطا ثلاثة. واحد، عدالة المحدثين في أحوالهم، طبعا هذا أمر مفيش خلاف فيه. اثنين، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. لقاء بعضهم بعضا مجالسة وإيه؟ هل اكتفى بمجرد المعاصرة؟ طيب، وأن يكونوا براء من التدليس. يبقى النهاردة ابن الصلاح اشترط ايه؟ العلم واللقاء، وحكى عن ابن عبد البر انه ادعى الاجماع او كاد ان يدعي الاجماع على ذلك. وكلام ابن عبد البر لما رجعنا له لقينا فعلا ادعى الاجماع على ماذا؟ على اشتراط ثبوت اللقاء مجالسة ومشاهدة، وليس على مجرد الايه؟ معاصرة. يبقى ما اختصره الامام ابن كثير رحمه الله تعالى من كلام ابن الصلاح فيه تجوز في العبارة، اوهم ان ابن الصلاح يكتفي بمجرد المعاصرة، بينما ابن الصلاح يشترط ما هو ايه؟ ابعد من ذلك، هو ثبوت اللقاء. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. قال لك وقال ادعى الشيخ، احنا بنقرا بس الكلام عشان احنا كده مسألة بتفصيل بقى. وقد ادعى الشيخ ابو عمرو الداني المقرئ اجماع اهل النقل على ذلك، وكان ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا. ماشي الكلام؟ طيب، قلت هذا كلام ابن كثير، وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيح. طبعا مساله ما هو الخلاف بين مسلم والايه؟ والبخاري، او مسلم ومن تابعه، والبخاري ومن وثقه. وهذا الذي هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقية. مع ان احنا قلنا ابن الصلاح وابن عبد البر وابو عمرو الداني بيشترطوا كل ده، حتى قيل انه يريد البخارية، يعني باعتبار ان البخاري هو الذي اشترط ذلك، فقالوا ان مسلم بيشنع على الايه؟ البخاري. والله ما اراد البخاري، ولا حتى علي بن المدين، وده بحث كبير قوي هنقول ان شاء الله. والظاهر انه يريد علي بن المدين ولا ابن المدين، فانه يشترط ذلك في اصل صحة الحديث. يعني علي بن المدين يشترط ذلك في اصل صحة الايه؟ قال لك ده ايه؟ اما البخاري فانه لا يشترط في اصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. يعني قال لك ان البخاري في كتابه الصحيح حد يشترط اعلى مراتب الصحة، لكن هو نفسه قد يصحح حديث خارج الصحيح لم يتحقق فيها ذلك الايه؟ الشرط. كلام هنأتي عليه ان شاء الله، لان العلماء برضك ردوا على ابن كثير في هذا الادعاء باعتبار ان البخاري في التاريخ الكبير بعلة حديث بهذه العلة. قال وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، اي طول الصحبة، ان مش مثلا يجلس معاه مجلس ولا مجلسين، لازم يقعد معاه كده سنة ولا سنتين، سنة ولا ايه؟ شرط. لكن قال وقال ابو عمرو الداني ان كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، وده قول فيه تفصيل. وقال الامام القابسي ان ادركه ادراكا بينا، يعني زي ما قلنا ايه؟ العلم باللقاء. ماشي، يبقى دي الاقوال التي قيلت في هذه ايه؟ المساله. معايا؟ الاول قبل ما نخش في المساله وتفاصيل المساله، احنا بس عايزين نضع ارضيه للمساله ديت. معايا؟ عشان نفهم كلام الائمه رايح فين؟ وجاي منين؟ العلماء الذين قالوا يكتفى بالمعاصرة، هل يقصدون مجرد المعاصرة؟ حتى مع قولهم ايه؟ نكتفي بالايه؟ هل يشترطون مجرد المعاصرة؟ يعني النهار انا النهار طالع وضل قاعد في جمهورية مصر العربية، ماشي معايا؟ وهناك عالم في المغرب، وعالم اخر في الشام، وعالم اخر في العراق، واخر في الحجاز، واخر في اليمن. انا النهارده لما اروي عنهم لمجرد انني عاصرت الزمن اكون يحكم بالرئيس عنهم بالاتصال؟ هذا امر طبعا ايه؟ يخالف الواقع الملموس. يعني العلماء اصلا كثيرا ما يعلون الاحاديث ويحكمون بعدم اتصالها لمجرد ان الراوي يعيش في بلد بعيده عن بلد ايه؟ شيخي. لان طب النهارده حتى في الطيارات وفي وسائل الاتصالات السريعه، طب هناك عشان واحد مثلا يطلع من الحجاز يروح الشام قدامه شهر، ها، سيرا على الاقدام او يركب الجمال او غير ذلك من المراكب البدائيه، فليس السفر
والتنقل من مكان لمكان في هذه الأزمنة سهل، ده شيء. يبقى واحد ايه لا يقصدون مجرد المعاصرة، انما اشترطوا المعاصرة او اكتسبوا بالمعاصرة مع امكانية اللقاء. حتى الامام مسلم نص على ذلك في كتابه الصحيح في مقدمته، قال وذلك ان يكون لقاء بعضهم بعضا ممكنا، كان يكون من بلد واحد. صحيح، زي سعيد بن مسيب عن عمر، اختلف العلماء في سماع سعيد من عمر. طب عمر ده رضي الله عنه كان امير المؤمنين، وسعيد بن مسيب كان يعيش معه في المدينه، صح الكلام؟ وبطبيعه الحال سعيد بن مسيب احرص الناس كطالب علم على اللقاء بمين؟ بسيدنا عمر بن الخطاب، ده شرف لي عظيم. بقى يعيش معه في المدينه. تخيل يا اخي الكريم، النهارده مشايخنا الافاضل بيكون واحد من كفر الشيخ، وواحد من المنصورة، وواحد من الشرق، وواحد من الغرب، تجد الإخوة أي دائما يشم واحد درس يسافر على طول، صح ولا لا؟ ويتنقل من بلد إلى بلد، أول ما يحس إن في شيخ هيدي محاضرة أو نحو ذلك في بلد معينة. بقى واحد زي الأئمة الكبار دول، سعيد بن المسيب ولا الحسن البصري ولا الأئمة اللي هم أحرص الناس على العلم وتلقي العلم ولقاء الشيوخ، يعرف إن في شيخ في البلد عنده ما يروحلوش، ده لو كان شيخ عادي. فكيف إذا كان الشيخ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي شرف لأي إنسان إن هو يلتقي به؟ يبقى الهمة مجتمعة والدوافع مجتمعة على اللقاء بمثل إيه؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. زيد على هذا إن هو مين؟ أمير المؤمنين. تفهم يعني إيه أمير المؤمنين؟ أصل أمراء المؤمنين زمان كانوا هم اللي بيصلوا بالناس، هم اللي بيخطبوا الجمعة. طب يعني عمر سيدنا سعيد وسيدنا ما صلاش مرة ولا عمر؟ ما حضرلوش خطبة؟ محضرين صلاة جماعة وهو معاه في المدينة؟ أمر صعب جدا مستبعد، مش كده ولا إيه؟ فدي كلها إيه؟ قرائن بتقوي إن هو التقى به. لذلك الإمام أحمد يعني دافع عن سماع سعيد المسيب من عمر دفاعا قويا. معايا؟ فهنا دي إيه؟ لكن لو هو من بلد تانية هتلاقي الإمام أحمد وغيره يقول لك لا ما سمعش. أين التقى به؟ أقوال كثيرة جدا لعلي آتيكم بها أو ببعضها عشان نتفهم طريقة تفكير العلماء لمثل هذه المسائل. معايا؟ يبقى واحد لازم يكون إيه؟ المعاصرة مش معاصرة مجردة. المعاصرة مع الإمكانية. هات شرب من المية. الظاهر المية دي مغشوشة. اثنين، ان يكون هذا التلميذ وهذا الشيخ، التلميذ اللي بيروح عن هذا الشيخ، يمكن لهذا التلميذ ان يلتقي بهذا الشيخ من حيث السن. يعني واحد ايه مثلا بيروح عن الشيخ، الشيخ دوت مات بعد ما اتولد التلميذ دوت بخمس سنين، عصره ولا ما عصروش؟ تمت المعاصرة ولا لا؟ مش عاشوا مع بعض خمس سنين؟ ممكن هنا في امكانية سماع. هو اصلا من خمس سنين ما كان يعرف حاجة اسمها علم ولا طلب علم ولا كان بيفكر يسمع العلم. ما كانش فيه الكلام ده. بعض الناس يقول لك ايه؟ وقد تحققت المعاصرة فقد عاش 10 سنين من حياة شيخي. 10 سنين؟ طب انا اقول لك حاجة. هو دي برضك ايه؟ معرفة تاريخ الرواية. معرفة مذاهب العلماء في تلقي العلم، كيف يتلقون العلم، وتاريخ السماع، تاريخ بداية السماع، وتاريخ الرحلة في طلب الحديث مهم جدا، ولذلك اعتنى العلماء بذلك. العلماء دائما وابدا كانوا يقولون، وهذا الكلام موجود في كتب الحديث عموما في ابن سرح وغيره، قالوا طالب العلم للحديث اولا ينبغي ان يفرغ وقته ابتداء في القرآن والفقه. قبل ما يروح يفهم الحديث يحفظ القرآن، يعرف أحكام القرآن، الناسخ والمنسوخ، القراءات إلى آخره. بعد ما يخلص دوت يعرف المواريث وما يتعلق بالأحكام الشرعية، بالذات المواريث. يعني سبحان الله العلماء دائما قبل يوصلوا بالمواريث. معايا؟ بعد كده يبدأ يفهم الحديث. بعد كده يفهم الإيه؟ الحديث. لذلك مرة في قصة ظريفة جدا حكيت في ترجمة عبد الله عبد الله اللي هو الخريبي عبد الله الخريبي مش عارف عبد الله من عبد الله بن داوود الخريبي لما كبر السن امتنع عن التحديث وده من دليل على ثقته بعض الشيوخ اصحاب الاتقان لما يكبر ويخاف ان ينسى ويصير حفظه ليس كحاله فيما قبل يمسك عن التحديث حتى لا يقع في الخطا فجاءه طالب علم فقال حدثني قال لا احدثك حتى تحفظ القران قال قد حفظته قال سمع ذكر له ايه راح مسمع فحتى قال له اقرا واتبع عليه نبأ نوح فراح مكمل قال ماذا تعلمت اذا تتعلم الفرائض يعني المواريث قال قد تعلمتها فذكر له مساله من الفرائض فاجاب قال اذا تتعلم اللغه قال قد تعلمتها فساله سؤال في اللغه فاجاب فقال ما شاء الله ان كنت محدثا احدا لحدثتك يعني حاول تنسى واضح فكان العلماء رحمه الله تعالى يبداون حياتهم العلميه بالقران وما يتعلق به والاحكام الشرعيه عشان يخلص الكلام ده كله يتفرغ للحديث الحديث بياخد العمر كله فالنهارده لو بدا في الحديث من اولها كده لحياته القران يعني بعض طلبه العلم اللي هم اشتغلوا بالحديث لم يحفظوا القران ليه؟ انشغلوا بالحديث ففاتهم حفظ الايه؟ القران لكن لو هو من الاول كده خلص القران حفظ القران على الاقل حفظه بعد كده يخش في الحديث يبقى كده ايه؟ مع الاصل صح؟ ثم بعد ان ينتهي من هذه الامور يبدا في طلب الحديث ولما يبدا في طلب الحديث كانوا لا يرحلون إيه؟ انما يسمعون من اهل ايه؟ بلدهم فاذا فرغ وانتهى من تحصيل العلم الذي في بلده بدأ في الرحلة يروح بقى يسمع من العلماء الآخرين هم خارج بلاده إن كان هو من الحجاز يروح بلاد الشام يروح العراق يروح مصر يروح اليمن إلى آخره إذا الرحلة بتكون إيه؟ متأخرة ولهذا حكى الإمام ابن الخطيب البغدادي عن بعض العلماء ونقل ذلك ابن الصلاح أيضا في علوم الحديث أن أهل الكوفة كانوا يطلبون العلم يعني الحديث يعني في سن العشرين بينما اهل مصر والشام كانوا يطلبون الحديث في سن الثلاثين لما يوصل 30 سنه يبدا بقى في الحديث يقضي بقيه حياته ايه؟ في الحديث قبل كده قال وكانوا يشتغلون قبل ذلك بالقران وبمعرفه الفرائض والاحكام الشرعيه. معايا؟ اذا النهارده اللي هو بيروي مثلا عن شيخ خلي بالك بيروي عن شيخ عاصره 30 سنه هل هذا يكفي انه هو يكون التقى به؟ هو اصلا بدا طلب الحديث امتى؟ بعد 30 ده في العام الاغلب طبعا ما بنديش بقى ايه افراد معينين هنتكلم على القاعده الايه؟ العامه. طيب لما راوي يروي عن شيخ مش من اهل بلده اصلا اذا هو لازم يرحل له يسافر له صح؟ طب السفر ده بيكون في بدايه الطلب ولا بعد ان ينتهي من اهل بلده؟ إذا هذا لو بدأ يطلب الحديث وهو عنده في سن العشرين على مذهب أهل الكوفة يبقى مثلا هيبدأ يرحل وهو في سن الثلاثين. مش كده ولا إيه؟ لو بدأ يطلب الحديث وهو في سن الثلاثين على مذهب أهل مصر والشام يبقى في سن الأربعين يبدأ إيه؟ يرحل. إذا لما يعاصر من حياة شيخه خمس سنين، عشر سنين، عشرين سنة، ثلاثين سنة مش كافية ان انا اقول ايه عاصره معاصره تمكنه من اللقاء به والسماع منه. عرفنا الكلام ده منين؟ بمعرفتنا بمناهج الايه؟ العلماء في بدايات الطلب وفي الرحله في طلب الحديث. يبقى لازم يكون عندي التصور ده الاول. يبقى داخل في بند المعاصره مع امكانيه اللقاء هذا ايه؟ سن التحمل وسن البدء في الرحله في طلب الحديث. انا اعرف ان الراوي ده اصلا طلب الحديث بدأ يطلب الحديث في سن العشرين وشيخه مات وهو عنده عشرين سنة يبقى هناك إمكانية لأن يلتقي به وأن يسمع منه. فإذا كان الشيخ هو دوت من بلد ثانية أصلا فمن باب أولى أن يكون قد التقى إيه؟ به. يبقى دي أمور عامة مفاهيم كلية عشان تفهم المسألة ديت لازم تكون عندك ايه تفهم لها وتصور صحيح لها. يبقى اولا قلنا ايه امكانيات المعاصرة بتكون من حيث البلدان الامكانية ديت يعني يكون بلد واحدة ها احنا اذا نقول امكانية وايضا من حيث الزمان من حيث ايه الزمان يعني السن يمكنه انه يلتقي بهذا الايه الشيخ. ثالث حاجة والمهم ان يكون هذا الراوي اللي بيروى عن هذا الشيخ من الراوي المكثر اللي هو ممكن نقول ان هو كان شغوف بطلب العلم بحيث ان هو حريص على لقاء الشيوخ والرحلة اليه. لكن واحد اصلا روى له حديثين ثلاثة او حتى 10 احاديث او 20 ولا 100 حديث ده لما يجي يروي عن واحد ليس من اهل بلده نقول ايه اللي عاصره ده اصلا الرجل ليس طلبة للعلم ده واحد ممكن يكون يعني حضر له مجلس ولا مجلسين وسمع له حديث ولا حديثين وخلاص. فمثل هذا لا يقال ان هو عاصر شيخه فنحكم باتصال ايه لانه هو اصلا هذا الامر يحتمل من مين الرجل هو مدمن طلب حديث طول عمره حريص على لقاء الشيوخ والسماع منهم عمال يدور على الشيوخ ويقول اسال عن ده ويسال عن ده ويسال عن ده ويروح لده ويروح لده ويروح لده. لكن واحد اصلا همه من العلم يعني مجرد ايه مجرد شيء ثانوي في حياتي ايوه عنده بعض العلم قد يكون مشتغل مثلا بامور اخرى غير العلم قد تكون امور شرعيه يعني زي بعض العباد ماشي قد ينشغل بالعباده وبالزهد عن ان يطلب العلم وان يفرغ في ذلك الايه الوقت. قد يكون عنده بعض الحديث التي تلقاها في بدايات الطلب ثم بعد ذلك عكف على نفسه واشتغل بنفسه ولم يستمر في طلب العلم وكم نرى من امثله على هذا. فدوت في الغالب لم يرحل ولم يذهب لسماع الشيوخ هنا وهناك وانما يعني يدوبك سمع من الايه العلماء اللي هم في الحته بتاعته مش حول في البلد في الحته في العطفة بتاعته في المنطقة بتاعته معايا. يبقى برضك داخل في مبدأ الإمكانية إيه أن هذا الراوي يكون من شأنه الشغف بالعلم والطلب والسعي إليه والبحث على الشيوخ والرحلة فيه عشان أقول ممكن دوت فعلا يكون سمع من الشيخ دوت المعصرة هنا فعلا عاش 30 سنة أو عصره 30 سنة أو حتى 20 سنة يبقى فيها قناعة فيها إيه قناعة إن هو فعلا. لكن واحد أصلا مثلا كان شغال بزاز او حطاب او خياط او غير او قصاب او غير ذلك من الحرف وكان في بعض الشيوخ بيجي المسجد اللي جنبيه فبيسمع منه بعض الاحاديث فصار يحدثها. فاذا روى عن شيوخ اخرين نقول عاصره لا هذا لا يكفي لانه ليس طلابة للايه لعلم انما يحتمل ذلك من الطلاب الذي سعى الى العلماء وبحث عنهم واشتغل بذلك وسافر اليهم ورحل اليهم وصار يعتني بحصر الشيوخ. يعني في بعض الرواة الحفاظ يشم ريقة شيخ يروح له على طول يعرف ان في شيخ في بلد فلان يسافر له قضية البحث عن الشيخ كشخص مش البحث عن الحديث نفسه البحث عن الحديث احدى اهدافه. لكن ايضا ان يسمع من الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ العلاني هذا ايضا من احدى ايه اسبابه واهتماماته. دول هم اللي ممكن اقول ان في امكانيه للقاء. مفهوم هذا الكلام؟ دي اصول ثلاثه او اسس عامه في هذه المساله من المره الجايه ان شاء الله نتكلم عليها. بس اوعى تنسى الاصول دي لو نسيتوها مش عارف نتكلم فاهم ومش ما عندناش وقت بقى ايه نعيدها تاني والله اعلم. ايه ده تحيلنا كثيرا على كتاب الاشهادات فاين نجد هذا الكتاب وفي كم مجلد يقع؟ اهو موجود معايا في مجلد هو طبعا مطبوعات مكتبة ابن تيمية بالهرم. هو طبعا عادة بيطبع مثلا عدد قليل من النسخ انا عارف وبيجي ينزل بيها المعرض فبتخلص ففي الظن في المعرض هيكون عنده يروح على طول هناك. فين؟ قال لك في دار العقيدة فين دي؟ في الازهر هنا في درب الاتراك، دار العقيده في درب الاتراك، بس ما نحبش دعايه، لكن هو عامه يعني. سمعت من بعض اخواني ان حديث لا تقتنع امتي على ضلال فيه ضعف، فما تقولون في في في, في رواياته ضعف لكن مجموعها يدل على انه حجه. أرجو من جميع إخواني الدعاء لشيخنا أبي إسحاق الحويني بالشفاء العاجل، نسأل الله أن يطيل لنا في عمره، نسأل الله ذلك آمين. حدثنا كيف يكون تحريك السبابة في الصلاة عند التشهد، اختلفوا فيها. ها؟ دي مسألة بقى، مسألة حديثية ولا فقهية؟ مسألة فقهية، فاسألوا إيه اللي بيفهموا فيها، أنا ما بفهمش في الفقه. ها؟ كل ذلك جائز. حبك الله بارك الله فيك. أرجو الدعاء برضك الشيخ أبي إسحاق الحويني جزاك الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يشفيه من كل مكروه وسوء. واحد بيقول أرينا كلامك اللي كتبته في الحسن في كتبك المطبوعة، لكن قد سمعنا وقرأنا مرارا من بعض الإخوة. قرأنا دي مدرجة، قرأت من بعض الإخوة ازاي يعني؟ يعني من بعض الإخوة اللي هم جابوا سيرتي؟ اه ممكن. أن الإمام الترمذي نفسه أشار بهذين الاصطلاحين وهما الحسن والحسن الغريب إلى ضعف الحديث عنده هو، وبعبارة أخرى استعمل من هذين المصطلحين للتعبير عن الضعف الواقع في الحديث وهو إذن يرادفان الضعيف. ده كلام سخيف وأضعف من الضعيف، لم يقل هذا أحد من العلماء ولم يفهم هذا أحد من العلماء، ولا وليس هو موافق للأصول ولا يقتضيه النظر. وإحنا اتكلمنا في الكلام ده، إحنا الحديث الصحيح والحسن قعدنا فيه 34 درس، يعني الحسن أخذ له لوحده كده بتاع إيه؟ 9 دروس. فمش ممكن اعيد اللي احنا قلناه. كلام الترمذي موافق لكلام غيره من اهل العلم في ان الذي وصفوه بانه الحسن هو عنده حجه، لكن الحجه دي معناها كبير برضك، يعني الحجه مراتب ودرجات، لكن انك تقول قصد ان هو ضعيف، هو كان يعني عنده عجز يقول ضعيف؟ طب ما هو ضعيف كتير، مش معنى. وبعدين 90% من احاديث جامع الترمذي بيقول فيها حسن، يبقى 90% من الاحاديث ضعيفه. طيب لما هو ضعيف كيف يستقيم مع قوله صحيح؟ يعني يقول حسن صحيح. لما يقول حسن صحيح شرحنا الحسن بما يتوافق مع الايه؟ الصحيح، لكن لو قول لو ابقى ضعيف صحيح هيبقى ليها معنى؟ فاذا قلنا ان قوله حسن بمعنى ايه؟ ضعيف، يبقى قوله حسن صحيح معناها ضعيف صحيح. الا ان تدعي بقى ان قوله حسن صحيح، حسن هنا معناها غير عند غير معنى قوله حسن فقط او حسن غريب، ودوت ايه؟ يتنافى مع ما قاله الترمذي نفسه، لان الترمذي شرح معنى الحسن الذي يذكره في كتابه الايه؟ الجامع. وقد نسب بعض الاخوه هذا القول الى بعض المتخصصين المعاصرين والدكاتره في الجامعات، وقالوا معظم ما حكم عليه الترمذي بحسن وحسن غريب ضعيف. طبعا هؤلاء لم يفهموا الترمذي اصلا، وممكن يكون ضعيف سندا صح، لكن الترمذي ما بيكونش عن سند، بيكون عن متن. يعني المتن نفسه ايه؟ حسن باعتبار ايه؟ مجموع روايات هذا الحديث. فيجي واحد يرجع الترمذي بانه ايه؟ بانه السند ضعيف. هو الترمذي قال لك انا ما بقولش الحسن الا على السند الصحيح، ما هو اصلا السند ضعيف لكن سماه حسنا باعتبار الروايات الاخرى. وذلك قال ابن الصلاح وغيره ان الحسن عند الترمذي هو الحسن لغيره، يعني هو ليس حسنا باعتبار المفردات باعتبار كل روايه على حده، وانما باعتبار مجموع الروايات. فطبيعي انها تكون روايه ضعيفه، ومش عيب انها تكون رواية ضعيفة اذا كانت مقواة لروايات اخرى فيكون المجموع حسنا. فالحسن هنا ليس لمفردات الروايات ولا لكل رواية بعينها انما للمعنى الذي اشترك فيه هذه الروايات. حديث اذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه الى اخر الحديث هل صحيح؟ احبك الله احبك الله. أليس إذا قال الشافعي حدثنا الثقة أو عن الثقة أليس هذا فيه مبهم يكون بالتالي منقطعا؟ آه إيه المشكلة يعني؟ لكن هم العلماء اجتهدوا إذا قال الشافعي حدثنا الثقة من يقصد؟ فبعضهم قال مالك وبعضهم قال محمد بن أبي يحيى الأسلمي إبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي اختلفوا في هذا لكن لا شك أن المبهم منقطع. طب هو في حد آخر كده يعني؟ ما حكم حديث ان في الجمعة ساعة واكمل؟ هو اختلف في هذه الساعة، الروايات اختلفت في هذه الساعة، تقصد اي حديث؟ ان في الجمعة ساعة لا شك ساعة الجمعة متواترة ان في ساعة في الجمعة، لكن اختلفت الروايات في تحديد هذه الايه؟ الساعة. هل معنى قول بعض قولي العلماء عامة أهل العلم أي الإجماع؟ لا، لما يقول عامة مش معنى ما قالش كل عامة يعني قول الجمهور يعني. واحد بيقول يعني انا هذه المجالس التي نحضرها الشيخ طارق هل ممكن بقى اروح واقول التقيت بالشيخ طارق وحدثني وهو لم يعرفني؟ يا ابني ده انت بتسيء لنفسك. يقول هل بشر الحافي ومالك بن دينار والفضيل بن عياض ذكر بعض ايه بعض العلماء المعروفين بالزهد والورع قال هم مقلون في الحديث والروايه؟ اه ماشي، هم مقلين طبعا، رواياتهم قليله جدا، انشغالهم بغير الروايه اكثر. قال وكتاب الاشارات لعله او الارشادات لعله يوجد في مكتبه اولاد الشيخ. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب